أسألك أجتنيك وأبتغي وردا فعندك للعطاش معين وأغض من طرفي أمام شوامخ وقع الزمان وأسهن نتين وأراك أكبر من حديث خلافة يستعمها مروان أو هارون لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعين في حياة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه جوانب تشد إليها الأنظار شدا وثيقا ومن هذه الجوانب التي ستكون موضع حديثنا هذه الليلة ما يأتي أولا الجانب الأول أن علي بن أبي طالب في دنيا الإنسانية مثل الواحة بالصحراء نعرف ان الانسان اللي يمشي بصحراء بطبيعة الحال هو في امس الحاجة الى مكان يستريح به ويرتوي يشرب الماء ويجلس تحت الظل وبنفس الوقت يروى ويشبع عن المسافر لما يجتاح الصحراء الواحة في واقع الامر هي الى المكان اللي يجد فيه بغيته ضالته المنشودة ولهذا الدنيا اذا بيها صحراء وبيها واحات الدنيا مو كلها صحراء ولا كلها واحات في واقع الامر فيها الصحراء وفيها الواحة علي بن ابي طالب من الواحات في دنيا الانسانية يعني بأي معنى الحقيقة أن الإنسانية تنشد دائما الاستقرار الإنسانية تنشد الشبع وتنشد الري وتنشد الاستقرار وتنشد الطمأنينة وأنت واجد هذه الأمور كلها في سيرة هذا الرجل كيف؟ دعنا نرى لأن الإنسانية أولا أول ما يحقق للمجتمع الحياة الرغيدة الواقع هو العدل العدل إنما يتلبس به الوالي بدافع من دافعين يو يتلبس بالعدل بدافع من الضغط الداخلي عند شعب واعي يضغط عليه دائما شعب يملك طاقات ويملك ثقافة ويملك وعي كافي ويسلط ضغط على الوالي يجاء الى اتخاذ الطريق المستقيم طبعا هذا ما نقدر نسميه عادل نقدر نسميه انسان تلبس بالعدل بدوافع من الضغط يعني جاءت وضعية معينة ان يتبنى نمط معين من السلوك وواحد لا واحد يحقق العدل باندفاع ذاتي من داخله يعني بتعبير اخر ان يندفع نحو العدل من اجل العدل يندفع الى العمل الصالح من اجل العمل الصالح لا بدوافع بشرية وهذا ما نلمسه عند الصلاة والسلام. لأن الحقيقة أن المجتمع بالعكس ما كان يريد من عند عدل، يعني المجتمع اللي عاش به الإمام أمير المؤمنين الواقع جماعات كثيرة كانت تريد به الجور ما تريد به العدل. يعني نعرف أكو جماعة طبوا عليه، طلبوا من عنده عشان عدم المساواة في توزيع الأموال. جماعة دخلوا عليه قالوا له إحنا نريد الاستقرار، وهذا المجتمع مجتمع ما راح يتحقق بالاستقرار ما لم يتفرق بالعطاء. الرؤساء لازم تعطيهم عطاء يختلف عن سائر الناس، واكو جماعة نسميهم نوامع مثل الشعراء مثلا، مثل بعض الشرائح الاجتماعية اللي لها بيوتات معينة، هذول لازم تفضلهم بالعطاء. مثلا تفضل العرب على الموالي، تفضل الرؤساء على الناس العاديين، ما يصير كل الناس عندك سواء. اذا مش نفتهم من هذا، نفتهم ان المجتمع نفسه بدأ يطالب الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، يطالب على ان يحيد عن سكة العادل مسألة. اذا ما عنده علي من يطالب ضغط داخلي يدفع لان يكون عادل حتى يساوي بين الرعية في الاموال الخراجية. طبعا حتما هذا المعنى ايضا من الجوانب المتصورة الاخرى، ما نتصور هناك اكو وعي كافي في المجتمع اللي عاصر علي ابن ابي طالب، فنقول ان علي ابن ابي طالب بدوافع من ارتفاع الوعي اللي موجود عند امته اضطر ان يتخذ هذا الطريق. لا، بسم الله على العكس من هذا. اللحظة ان مجتمع الواقع ما فهمه، ما استطاع ان يستفيد من عنده. كيف يا اخي رجل يصعد على المنبر يصيح سلوني قبل ان تفقدوني، والله لا تسألوني عن فئة تهدمها او تظلمها الا واخبركم بسائقها وناعقها ومن يموت موتا ومن يقتل قتلا. يطلب من المجتمع ان يقوم يسأله يستفيد من عنده مما عنده من طاقات، يقوم لواحد يقول له اخبرني كم شعر في رأسي ولحيتي. طبيعي هذا مجتمع بيها اللون من الناس، مجتمع كان يضيق بعلي بن ابي طالب لان يصور سيئين المعنى ايضا خلال البحث. اذا الواقع لا اكو مثلا ثقافة بنفس ذلك المستوى، لان الامام سلام الله عليه رجع الى مجتمع كان كثير يعني عند اسباب التخلف شيء كثير. رجع الامام امير المؤمنين سلام الله عليه اراد ان يقول ان المجتمع تطوير كافي. كيف يطوره؟ لازم يعود على مفاهيم الاسلام. ولنفس السبب الفت نظرك لنقطة ما طول مريت بهذا الموضوع. انت عندما تدرس سيرة الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يلفت نظرك ان الفتوحات في عهد الامام امير المؤمنين سلام الله عليه وقفت تقلصت الا قليل، يعني الا بعض الجوانب صارت في شمال ايران مثلا في خراسان او بعض الجوانب الاخرى بعض الاماكن على نطاق بسيط جدا. ليش؟ اشمعنى ما توسعت الفتوحات؟ طبعا اكو اسباب. اول هذه الاسباب ان احنا ما نتصور ان علي بن ابي طالب انما ما توسعت الفتوحات بعهده لان الانسان كان يخاف من الحرب مثلا. احنا نعرف بالضرورة ان هذا الرجل منذ ولد، نعم ولد ولقب الشجاع لا يكاد يفارقه، ولد نعم وهو مقاتل بما لهذه الكلمة من معنى. إذن شنو اللي كان دفعه؟ ولا نقدر نقول أن علي بن أبي طالب ما كان حريص على أن يوسع رقعة الإسلام، لا هذا أيضا أمر مفروغ من عنده. إذن لماذا تقلصت الفتوح؟ نبالي تقلصت لأسباب. أهم هذه الأسباب أن طاقات الجيش اللي يمكن أن يدفعها الإمام أمير المؤمنين للخارج حتى توسع رقعة الإسلام اضطر ان يدفع للداخل. ليش؟ لانه اجى الامام يروني سلام الله عليه لدى مجتمع عند من الاسلام الاسم فقط. شايف؟ شفتي بالله النقطة؟ عند من الاسلام الاسم، يعني اجى لدى مجتمع قد تكون معظم تعاليم الاسلام غير مطبقة فيه. لقى العطاء اكو بيه تفاوت ضخم. لقى المجتمع التوازن بيه مختل. يعني مثلا مروان ابن الحكم افرض كان ياخذ راتب، مروان ابن الحكم كان ياخذ راتب من اضخم الرواتب. كان يبني له مثلا بناله في تلك الايام قصر بالبقيع، كلف بيت مال المسلمين 50,000 دينار. ليه 50,000 دينار؟ يعني انا اتكلم لك بلغه ذاك العصر، 50,000 دينار من الذهب. يعني بعد ان تعرف ان الدينار كان يحمل قيمه شرائيه كبيره جدا. يعني وجد علي بن ابي طالب اكو واحد يموت فيترك على مربط 1,000 فرس، يموت فيترك من الذهب والفضه ما يكسر بالفؤوس. زين، ومر يوم من الايام بالكوفه لقى امراه شايله قربه ماء كبيره تنوء بها لثقلها. اوقفها الامام، اخذ منها القربه، هي ما تعرفه، قلت جزاك الله خير طرحتني. حمل منها معها الماء الى ان انتهى الى الدار. قال هذا الماء الك للدار؟ قالت لا والله، لكن انا وقع البحث على زوجي، طلعوه للقتال زوجي، اخرجه علي بن ابي طالب وترك لي مجموعة اطفال ما لهم عائل يعولهم، وانا مضطر ان اؤجر نفسي لنقل الماء الى الناس، اخدم الناس انقل لهم الماء حتى اوفر لهالاطفال معيشة. فغرورت عينه بالدم، ثم قالها مكانك خلي الماء انا شوي واجيك. ذهب الى بيت المال، حمل غراوة وضع فيها دقيق ووضع فيها سمن ووضع فيها سكر وحملها، اقبل الى ان انتهى اليها. قالها انت اصنعي الطعام، قالت انا عندي شجرة النور وعندي طبخ بالقدر. قالها انا التنور لا اخشنه، قالت انا اكفيك شجرة النور، انت وقف لي على القدر. وقف على القدر، جعل يضع شيئا من الدقيق والسكر ويصوته بملعقة بيده، والنار تلفح وجهه وهو يقول: لق ايها الوجه الذي لم تعرف ان لهذه يك اطفالا، لق يا وجه علي بن ابي طالب لانك فرطت في اطفال هذه المرأة. الى ان انضج الطعام ووضع الطعام بين يدي الاطفال، اخذ يذيقهم ويطعمهم. دخلت امرأة عليها من جيرانها، لما بصرت بأمير المؤمنين قالت: ويحك إنه علي بن أبي طالب. فأقبلت إليه، قالت: سيدي عذرا أنا ما عرفتك. قال: لا أنا الذي يجب أن أعتذر إليك، مو أنت اللي تعتذرين عليه. ثم جلس أمير المؤمنين سلام الله عليه رتب لها عطاها من بيت المال على العموم وخرج. طبعا وجود هالشلون من الفوارق بالمجتمع يدل على ماذا؟ يدل على ان الامام عندما اجى الى الكوفة اكو بيها اختلال بالتوازن كبير، كذلك كل البلدان الاسلامية. يعني اناس يأخذون من العطاء اموال طائلة، واناس قد يبيتون وما عندهم رغيف. ميزات اخرى: اختلال في المجتمع، عدم تطبيق للانظمة الاسلامية. ومن الطبيعي علي بن ابي طالب مو فرحان ان يجيب له قطعة ارض يضمها الى ارض، او يجيب له مجموعة يضمها الى مجموعة اخرى. هو لما يجيب له مجموعة يضمها الى مجموعة اخرى ما راح يوفر الصلاح للناس. انت اذا اضفت فاسد الى فاسد النتيجة فاسد، ماكو صالح. المهم ان تبدأ تصلح هذا، ان تبدأ باصلاحه. ولذلك بمجرد ان اجى هذا الرجل ضاق به زمنه، بمجرد ان اجى علي بن ابي طالب ضاق به زمنه. انا ذكرت لك بالامس انه ما تعامل مع العصر بنقد العصر، كان بيوسع يتعامل بنفس النقد السائد انذاك، لكن ما تعامل بالنقد السائد انذاك، تعامل مع المجتمع بالنقد اللي هو يراه. زين، فلما اجى الامام سلام الله عليه كان بين امرين: اما ان يوجه طاقات الجيش الى الخارج لضم قطعة ارض الى قطعة، او لضم جماعة الى جماعة، او لا يوجه الطاقات للداخل لاقرار مبادئ الاسلام في بلده وبعد ذلك ينتقل الى الخارج. زين، اجى الى الجيش بالذات، شاف الجيش اللي كان يمكن ان يعتمد عليه الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، شاف بدأ يتوق الى الدنيا. ينتظر الغنائم، اصبح ينتظر الاموال. لان كل شيء مش يذكر، واحد جاء الى النبي صلى الله عليه واله قال له يا رسول الله تأذن لي ان اقاتل معك حتى اصيب من الغنائم؟ تفتل النبي شاف هذا ما عنده روح مقاتل، عنده روح تاجر، يعني يقول له تطلع لك حتى انا اخذ غنائم. قال النبي لا، لا حاجه لنا بك، احنا بغنى عنك. الامام ابن المنير اجى لك هيك روح سائده، اجى لك المجتمع ياخذ من الاسلام اسما خاليا. وما مستعد علي بن ابي طالب يقنع بقوقعه على سطح الماء ويعرف ان تحت الماء ما تحته، لا، لابد من ان يصل الى الاعماق، يقتلع جذور الفساد، لان هو هذا منهجه، هذا منهجه الذي جاء به. لذلك توجه الطاقات الجيش اولا للداخل، وقع بها المشاكل الداخليه، اي من قبيل مثلا مشكله الخوارج، وقفوا يصيحون الحكم لله لا لك يا علي. وفعلا منو قالوا الحكم يا علي؟ الحكم لله تمام، بس كلمه حق اريد بها باطل. صحيح الحكم لله، لكن من ينفذ حكم الله؟ من يطبقه؟ اي مثل سعد معاويه يوم من الايام على المنبر قال المال مال الله وانا خليفه الله، ان شئت اعطيت وان شئت منعت. هو تمام مال الله، لكن شنو الله ياكل من مال؟ الله عز وجل شنو يتصرف من مال؟ يشتري من مال رداء. والمال مال الله، لكن مال الله للمجتمع. لاحظ الخدعه وين؟ هذا الرجل ما مستعد يقتنع بمفاهيم سطحيه دون ان ينزل الى الاعماق لتجسيد الاسلام نظريا وتطبيقيا. فلذلك اول ما وجه هم للمجتمع، المجتمع ضاق بي تماما، ضاق بي. يعني شنو؟ والله يعني الامام علي عليه السلام كان يمكن يجي ويقمع من المجتمع كما هو، يبقي على ظاهره ما طول هو ضامن ان كرسيه معلش ما راح يتزعزع، ما طول هو ضامن ان راح يقضي عليه كم يوم ويبقى المجتمع كما هو. اجى صعد على المنبر اعاد النظر في توزيع الثروه كلها، الاراضي اللي اخذت واقطعت اعاد النظر بها، العطاء من بيت المال اعاد النظر به، الطبقات اللي كانت تاخذ امتيازات على حساب طبقات اخرى اعاد النظر بها. هذا يتطلب جهود، الجهود اللي يتطلبها شنو؟ بيش يتطلب ان يوجه جهوده الى الداخل. ولذلك اول ثائره قامت عليه قام عليها طلحه والزبير. طلحه والزبير حاولوا بكل الوسائل ان يقولوا له تعال اشركنا معك بالحكم، المساله قالوا له مش غنيمه انا واشرككم، ما افهم شلون يعني، شنو يعني اشركنا؟ انت تريد كوفه وانت تريد بصره، انا عندي اوزع غنائم، انا ما اوزع غنائم، اذا الحكم عند غيري غنيمه انا الحكم عندي مسؤوليه، عبء على عاتقي. نعم انا عبء الحكم علي، مو العبء ما راح انتفع من عنده بشيء، لا تتصورون اني انا عندما اصل الى الحكم راح انتفع من الحكم. وبالفعل الامام امير المؤمنين سلام الله عليه صعد على منبر الكوفه قال ان دنياكم هذه عندي اهون من جلبه في فم جراده تقضمها. قالوا شنو الجلبه اللي في فم جراده تقضمها؟ شنو قيمتها؟ هاي دنياكم كلها اهون عندي من هذا، انا مهمتي ان اقيم حق وادفع باطل. لذلك الصدم ضاق به المجتمع تماما. اول شيء صار عليه ان قامت في وجهه ثوره البصره وتلاحقت الثوره. طبعا الجهد اللي كان يمكن يتوجه للخارج يتوجه للداخل، توجه الى الداخل. يعني اكو اشياء في واقع الامر اجى الامام الرومي سلام الله عليه وجدها لم تاخذ نصابها الصحيح، فاضطر ان يوجه طاقات للداخل. وقطعا اذا ما عنده جيش يعتمد عليه حتما كيف يطلع يقاتل في الخارج؟ هاي نقطة. النقطة الثانية ان العطاء، العطاء بالنسبة الى الجيش يعني الى المقاتل، الامام علي عليه السلام كان يعطيه عطاء اللي يستحقه. الراجل الى سهم، والفارس الى سهمين، سهم الى والفرسة، اكثر من هذا ما اكو. اما عبث بالغنائم ليتم للرؤساء على حساب سائر الناس، التنمر في داخل الجيش. وفعلا حدث التنمر في داخل الجيش. بس هذا الموضوع جانبي. خلينا نعود الى صلب الموضوع. الواقع اول ما تنشده الانسانية اول ما تنشد العدل. يعني هاي الواحة اللي اقول لك انها في صحراء الانسانية في واحة. الانسانية اول ما تفيق وتستريح الى العدل تنشوف ان هذا الرجل يتجسد من مظاهر العدل اولا او ابسط مظاهر العدل التي جسدها علي بن ابي طالب ان اعاد النظر بالتوزيع كافة. كل التوزيع كما المحت لك الان اعاد النظر به. اعاد النظر بتوزيع الثروات، توزيع المنازل، المقامات، حتى فيما يخص مقام الخلافة. مقام الخلافة بالذات نعم عاد النظر بتوزيعها. كان تجي الاموال وعندما تأتي اليه الاموال يودي وراء ابن البناج. ابن البناج خازن بيت المال وراء عبد الله بن ابي رافع. يجي المال نص الليل، اذا اجى المال نص الليل يوحيهم نص الليل يودي وراهم. يقول له ابن البناج سيدي يصير الصبح باكر اكو مجال عندك الصبح توزع على الاموال. قال له انت تضمن لي بقائي الى الصباح؟ انت تضمن لي انا اني راح ابقى الى الصباح؟ يخرج نصف الليل فيوزع الاموال. جابوا له في اليوم الخراج من خراسان من اصفهان، وجد مع الخراج رغيفا من الخبز. الكوفة كانت تقسم شقد اسباع، سبع اسباع، كل سبع بعرفاء، العرفاء منظميها محلات ودواوين يطلعون عطاء يوزعوه. استدعى رؤساء الاسباع، وزع عليهم الاموال ليلا، واجى الى هذا الرغيف كسر سبع كسر، سبع قطع، وضع على كل صبرة من المال قطعة من ذلك الخبز. حتى اذا حملوا الاموال اجى ليه قنبر شاف بيد المكنسة. قال ما تصنع سيدي؟ قال له تنحى العلاقة. كنس بيت المال ووضع رداءه، صلى ركعتين ثم قال اللهم اشهد على عبدك علي انه ادى لعبادك حقوقهم، ثم قال هذا جناي وخياره فيه اذ كل جان يده الى فيه، ورجع الى بيته. راينا العدل عند علي بن ابي طالب الا يسمح لاحد اقاربه بان يقترض من بيت المال شيئا الى ان يخرج عطاؤه. قال له انا ما اسمع لك انت تقترض من بيت المال شيء الى ان يطلع عطاءك، اما اني اعجل لك عطاءك لا. طب علي اخو عقيل قال له ما عندي رداء، انا احتاج لرداء، اريد رداء ما عندي، لو تسلفني قرضني من بيت المال. قال له الامام علي مكانك انتظر شوية. لحظات فعلا انتظر الى ان فرغ الامام سلام الله عليه من عمل كان بيده، حط ايده بالعقيل واقبل به الى مدخل سوق الصيارفة. سوق الصيارفة يبعد قليل عن المسجد. قلنا على سوق الصرافين؟ قلنا بلى. قلنا اختار اي صندوق من الصناديق تحب اسرقه لك واعطيك منه. قلنا سيدي ما هذا الله، انا ما كلفتك هكذا. قلنا ما اكو فرق بين ان اسرق من صندوق او اسرق لك من بيت مال المسلمين. عين هذا المسلمين وهذا المسلمين، انت تكلفني تعال انا اسلف لك العطاء من بيت المال، انا اسلف لك العطاء من بيت المال لانك اخي، يعني هذا هو الهدف. على شنو الموجب؟ المبرر لان اسلف لك العطاء. ما هو المبرر؟ الدافع لان اسلف لك العطاء دون باقي المسلمين. انت حالك حال باقي المسلمين اطلاقا. ما ممكن تأخذ شيء اكثر مما يأخذه المسلمون. زين اكثر من هذا؟ حكم الان فقهاء الاسلام كل واحد الى علاقة او معرفة بالفقه الاسلامي يعرف ان اللي عنده ولاية يعني الموظف في واقع الامر يأخذ من بيت المال رزقه. اذا كان يقوم باعماق واعمال من حقه ان يرتزق كأنه الخليفة مثلا. ها يقوم باعمال يذهب البعض لانه لا يستحق عليها اجور، لكن اذا كان ما عنده طعام ياخذ ما يسد حاجته، يعني ياخذ رزقه من بيت المال، حاجاته مو بعنوان اجور، لا بعنوان حاجاته. زين الامام ابراهيم سلام الله عليه ما كان يسمح لنفسه ان ياخذ طعام من بيت المال، الطعام ماله ما يسمح لنفسه ان ياخذ من بيت المال، من ياخذ طعامه؟ ياخذ طعامه من قطعه ارض له بالمدينه كان يزرعها، قطعه ارض عنده بالمدينه كان يزرعها ياكل من تلك القطعه. طبع لي واحد من اصحابه قال لي سيدي على العراق، هذا العراق مملوء، العراق مملوء اموال، مملوء نعم، انت بوسعك تاكل من نعم العراق؟ قال لا، هذه انا اكره ان يدخل الى بطني الا الطعام الطيب، هذا تشوف الضبوة اللي عندي انا اختمها، لان انا اشتري حاجتي اخليها بهالضبوة او مما يبعثه لي اهلي واكل من عنده. طيب اذا هذا الرجل مفهوم للعدل، مفهوم غاية في الدقة، يعني سميه المفهوم الذي اراده الاسلام بحذافيره، لانه يرى ان شخص رئيس الدولة اكو بيه إيحائية، اذا عرف عند العدل بطبيعة الحال سوف يقتدي به المجتمع بكامله. اذا هذه الواحة، يعني هذه الواحة اللي نسميها بصحراء الانسانية، اول ما ترتاح الانسانية لها لعدلها، وحدة. اثنين، الانسان يريد من الواحة الري والشبع، ورأينا علي بن ابي طالب يجوع ليشبع الجياع، ورأيناه يرمأ ليسقي العاطشين. كيف الواقع؟ هذا الرجل عطائه اللي كان يجي اليه ما كان يترك في بيته من عنده شيء، كان خلاه لك مثلا. هسه قد يقول قائل ان علي بن ابي طالب ما عرف بالثروه، علي بن ابي طالب كان معروف فقير، فانت لا تجي تسويها فضيله الا تقول ان لما مات ما ترك ميراث، لانه هاي القضيه مثل ما يقولون سالبه من انتفاء الموضوع، يعني ما عنده ميراث حتى نقول ما عنده ثروة حتى نقول هو عندما مات ولع فروته، لا ما شك، لانه اكو نظراء لعلي بن ابي طالب لما ماتوا تركوا من الذهب والفضة ما يكسر بالفروش، واكو جماعة عندما ماتوا اولا عاشوا ببرخ ثم لما ماتوا تركوا اموال محسوبة معدودة تاريخ يذكرها. زين علي بن ابي طالب كان بوسعه الاموال اللي اجت الى بدل ان يوجهها الوجهة الثانية كان بوسعه يوجهها الى نفسه. مثل ايش؟ قل لي شنو هي الاموال؟ خذ على سبيل المثال، امام علي كان يستغل ما عنده من طاقات بدنية، يحتفر الارض، ينبع الماء، اذا نبع الماء يزرع المنطقة الى ان تتحول الى بستان يبيعها. وين يودي الثمن؟ كان بيوسع علي بن ابي طالب ان يبيع الثمن ببيته، لكن ياخذ الثمن يشتري به عبيد يعتقهم لوجه الله، اعتق من كد يده 1000 مملوك، اعتق من كد يده 1000 مملوك، واحدة. ثانيا، العيون التي تركها عن ابي نيزر، الامام بالمسجد يخطبه جلي الخبر، قالوا له هذا البئر اللي احتفرت انبعث منه الماء كأنه عنق جزور، قال بخ بخ، بشر الوارث، هي صدقة في سبيل الله. ثم كتب سورة الوقفية، اوقفها وكتب سورة الوقفية، الحوائط الشرع، ابي نيزر، المغيبغة، فدك التي وهبها رسول الله صلى الله عليه وآله لما نزل قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه، ايضا كانت من جملة ما كان للامام الرومي سلام الله عليه، يعني قسم من عده، لان الفتنة اكثر بايام الامام علي ما رجح الفدك، فدك ظلت كما وزعها الخليفة الثالث، لكن اكو اطراف من عده اللي بقيت في يد فاطمة الآن وثلث عادة للمالية المالية العامة مش على 3-3 على كل حال. في أيام معاوية أيضا ظلت 3-3 على الشكل، لكن جميع مال علي بن أبي طالب من أراضي أو من ممتلكات بأجمعها أوقفت في سبيل الله. عشان ليش؟ خلي عنك الممتلكات وأوقاف، جابوا له في عهد الخليفة الثاني جابوا بساط من منهوبات الشرع، بساط طوله 60 ذراع وعرضه 60 ذراع مربع، كان منزل بالذهب وبالأحجار الكريمة، عرضوه على الصيارف الموجودين بالمدينة، ما حد قدر يشتري لأنه يكلف أموال طائلة، اضطروا أن يقطعوا لحقة الإمام علي من عند القطعة. لما أعطوه تلك القطعة طرحها للبيع اشتراها من الصيارف ب50,000 دينار. يقول المؤرخون ومنهم الحلبي في السيرة، رجع علي بن أبي طالب إلى بيته لا يحمل منها درهما واحدة، كلها وزعها قبل أن يدخل إلى بيته. طيب كان بيوسع الرجل بدل أن يوزع الأموال تذكرت، كان ممكن كان بيوسع ما يأتيه من أبي نجر والمغيبغة يدخرت. أنا أتخطر الأنصاري في اللمعة البيضاء، يقول أن الوارد وارد الارض اللي كان يأتي الى الامام الرجل سلام الله عليه، يعني يصل تحت النصف مليون دينار تقريبا، 470,000 دينار. 470,000 دينار كان بيوسع علي بن ابي طالب ان يدخرها بدل ان يشتري عبيد ويعتقهم او بدل ان يوزعها في سبيل الله، كان بيوسع ان يدخرها لنفسه، ولكنه ما ادخرها. خلنا نسمع القرآن الكريم شو يتحدث عنه. شوف الآية بيوسع ترجع إلى كل المفسرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. نزلت في علي بن أبي طالب. كان ينفق أمواله بالليل والنهار سرا وعلانية. شنو المقصود من الآية؟ غريب أن بعض المفسرين يقول كان عنده 4 دراهم تصدق بدرهم نهارا وبدرهم ليلا وبدرهم سرا وبدرهم علانية. مسكين هذا المفسر في الواقع، قصة مو شكل أبدا. الآية تريد تبين أن هذا الرجل ما كانت يده تكل عن الإنفاق، يعني ما يقف عن الإنفاق لا في حال السر ولا في حال الجهر ولا في حال الليل ولا في حال النهار. بالليل يطوف على بعض البيوت، بعض البيوت كان يوصل إلها الغذاء ليلا، لأن كان يطلع يعش نعم ويوصل إلها الغذاء، وبعضهم يوصل لهم الغذاء نهارا، بعضهم يتصدق سرا يعطيهم، وبعضهم يعطيهم علانية، لأن هو إلى منهج. الإمام الرمي سلام الله عليه كان عنده رأي، الرأي بيش يوضحها؟ يوضح بها الكلمة التالية، يقول الجود ما كان ابتداء، فأما ما كان عن مسألة فحياء وتلمم. يقول الجود أن تبتدئ بالعطية قبل أن يجيك واحد يسألك يقول لك اعطيه وتعطيه، لأن إذا سألك وعطيته ما صار جود، صار معاوضة. بعدين كان لما يجي لي واحد يسأله شيء يقول له اكتب حاجتك وابتعد. كل سيدي لماذا؟ يقول اكره ان ارى عليك ذل السائل وارى في نفسي عزة المسؤول. هذا كان دابر. فبعض الناس كان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يضطر يروح ليهم ليلا لئلا يبدو عليهم ذل المسألة. يروح لليل بشنو يعني؟ يروح لليل بما يعود الا من امواله من صدقاته، وإلا حق من بيت المال مو عيب عليه يجي واحد ياخذه. كان الإمام يقول إن شاء الله عليه بالنسبة إلى توجيه العطاء ونسأل عنه، يصيح إلى رؤساء الأشباع كما قلت لك ويسلم المال إلى رؤساء الأشباع، ورؤساء الأشباع يسلمون أموال خراجية. لكن هذا اللي أقول لك نقرا بالليل، اللي نقرا بالليل هاي الأموال من صدقات الخاصة، الصدقات الوارد اللي يجي إلى من صدقاته الخاصة. كان يخرج أمير المؤمنين سلام الله عليه ويوزعه ليلا. ادخر رمل شيء، شنو الشيء اللي رمى؟ رمل كم درهم أراد ويساعد أهله. كيف؟ هذه سيرة علي بن أبي طالب بين أيدينا. المؤرخين بصورة عامة يقولون كانت الزهراء في أيام حياتها هي تكنس البيت، هي تغسل الملابس أو حاجات البيت، هي تتولى الطابخ والطهي، تقوم بتربية الحسن والحسين. طبع عليها يوم من الأيام رسول الله صلى الله عليه وآله وجدها تبكي، زادها معطل، لازم تطحن. يقول المؤرخون تناول الجاروش أخذ يطحن معه إلى أن أكمل الطحن، فكانت تضطر. ولذلك مروان بن أبي حفص شاعر البلاد العباسي حركوا العباسيين أن يشتم الزهراء، تفتحت أريحت أن يشتمها لأنها كانت فقيرة مضطرة تطحن الحب الرحى. وهل يضطر أن يرد عليه الحسين بن الحجاج النيلي أحد شعراء الشيعة؟ قال وكان قولك بالزهراء فاطمة قول امرئ لهج بالنصب مفتون، عيرتها بالرحى والحب تطحنه، ما زال زادك حبا غير مطحون. وقلت أن رسول الله زوجها مسكينة بنت مسكين لمسكين، وهي التي في غد بالحشر يخدمها أهل الجنان بحور الخرج العيني، في قصيدة النونية المعروفة. فاضطر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أن يوفر لك كم درهم من أمواله الخاصة. شنو قصده؟ يأخذ بها أجيرة أو أجير لأهله يساعدهم على عمل البيت، لأن كانت زوجات زوجته هي اللي تقوم بالعمل في داخل البيت. عاجله عبد الرحمن قتله، طلع ميراث علي بن أبي طالب 700 درهم. نبهزين هذا ميراثه مما وفر 700 درهم من عطاءه. طيب اذا اردنا ان نتحرى مسالك العدل في كل نمط من انماط السلوك، وجدنا ان هذا الرجل يجسد العادل باجلى مفاهيمه. وما من شك ما من زاد ترتاح اليه الانسانيه كالعادل في ما بين المجتمع. فعندما نقول ان علي بن ابي طالب واحه وجدتها الانسانيه في طريقها لتستريح اليها، فابرز مظاهر هذه الواحه العدل. بعد ومن مظاهر هذه الواحه الحياطه والابوه الحانيه، يعني هوايه عظيم ان الانسان اذا صار عليه الليل يشعر باني انا ترى مو ضايع، اكو عيون سهرانة علي، انا لما راح انام ما راح ذيك العيون ما راح تنام، راح ترعاني تسهر علي. خلينا نشوف ان هذا المعنى عرفته الانسانية في عهد علي بن ابي طالب ام لا. بلى عرفته الانسانية في عهده. علي بن ابي طالب كان اذا جنه ليله لا يكاد يهدأ. المؤرخين يقولون يعس الى اكثر من بعد نصف الليل، يعني يخرج يطوف احياء الكوفة. هاي بالنسبة للعاصمة هو يقوم به، واما بالنسبة للاحياء الاخرى للمدن الاخرى يكلف ولاته بان يقوموا بذلك، يحملهم المسؤولية. ويصبح عليه الصباح، شوف التاريخ شو يصور انه يقول يخرج علي بن ابي طالب سبحانه الى الاسواق قد شمر الى انصاف ساقه، عليه رداء قطري زين وبيده عصا، يدور على الناس يقرا عليهم القران، يقول ايها الناس اوفوا المكاييل والموازين ولا تبخسوا الناس اشياءهم، ثم يقرا القران، يمشي ويقرا القران. ويل يومئذ للمطففين، ينتقل في مكان اخر، ان الله يأمر بالعدل، ينتقل في مكان اخر يقرأ آية ثالثة مما العاصلة بالمقام، وهكذا يقرأ على الناس القرآن. فالانسانية تشعر ان اكو ابوة حانية، اذا جن عليها الليل اكو عيون ساهرة، واذا اصبح عليها الصباح اكو عيون ساهرة. رأيناه يصنع ذلك ويتفقد كل صغيرة وكبيرة، زين، ولا يصنع ذلك من أجل الوصول يعني ما يحمل شعار من جسده نبهي. هلا اضرب لك مثل. اكو كثير من الناس حملوا شعارات للاستهلاك مو للتجسيد. احنا نعرف ان معاوية اللي وصلنا للحكم شنو وصلنا للحكم قميص الخليفة الثالث قميص عثمان اصبح مضرب المرحلة. هذا الرجل بعد ما انتهت ووصل للخلافة اجى الى المدينة دخل وين الى بيت الخليفة الثالث تلقت باب البيت عائشة بنت الخليفة الثالث صاحت وابتا التفت الها يعني شو تريد منها الصيحة تقول لها انا ابوي اطلب بثارة لان قتلت ابي بعدهم احياء اللي قتلوه نعم احياء موجودين وبعضهم يعيشوا وياك اطلب بثارة. قالها اسمعي بنية قال يا ابنة اخي قالت بلى قالها ان الناس قد اعطونا طاعة واعطيناهم امان فان نكثنا نكثوا وكل يد على سلاحها ولئن تكوني بنت اخ امير المؤمنين افضل من ان تكوني امرأة من عرض المسلمين او من سائر المسلمين. نبه للتعبير. يعني قال قضية راحت بعد الناس احنا اعطيناهم امان واعطونا طاعة وفر الشيء ساعة الساعة. كل هذا النموذج لنأخذ هالرجل هذا طبعا معاصر للامام معاوية نفسه وكان من الخلفاء وان كان انا ما اريد اجعل هناك جهة قياس يعني سامحني لا حد يقول لي انك تقيس بين اجانب لا مو مسألة قياس انما اريد ان اقرب المعنى الى الذهن. هذا الرجل من الخضراء بالشام شقد تكلفت التاريخ بين ايدينا المؤرخين يقولون قصر الخضراء كلف حمل 18 بعير ذهب وفضة. طيب هل كمية الهائلة من الدنانير والذعر والدراهم انبنى بها هذا القصر وبعدين حولوه الى سجن هو حول بالشام الى سجن. هل قصر هذا كان يقعد به قصر الخضراء الاموال اللي كانت بين يديه يعطي منها ما يشاء ويمنع منها ما يشاء لا حد لها لا حصر لها جام من البلور من الطعام اللي كان يقدم لك اخر وجبة من وجبات الطعام محشو بمخوخ الطير والسكر الطرز زين صكصكة السلاح وسائل الارهاب والقوة كثرة الحجاب بباب البيت. الان اسألك انا هل ترى من هذه المظاهر باقية حتى الان؟ ما بقي منها باقية حتى الان. وجاء علي بن ابي طالب كيف حفر وجوده الرجل كيف حفر وجوده فخلد بالدنيا وخلد بالاخرة. الواقع حفر وجوده لانه التمس البقاء من الطريق المؤدي للبقاء والذي اناط الله به البقاء. يا هو الطريق المؤدي للبقاء الطريق المؤدي للبقاء التقوى. يقول القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. والغلط اجى عند أعداء منا ترى أعداء غلطوا من يا ناحية غلطوا من هالناحية تصوروا أن علي بن أبي طالب يقدرون يقولون عليه إذا قضوا على بعض المظاهر المادية اللي إلها صلة بيه يعني مثلا أن يضيعون قبرة يضيعون لا يخلوه لأنه إذا ظهر لنا قبر معناه قد يفتتن الناس به ويجون إلى قبره ويزوره فعليه خلي يشحون كل أثر بالحياة. هذا أسلوب لمويين كان إذا إلى أثر بالحياة يعني حاولهم هم حرصوا على أن يدورون على القبر ويطلعون العظام ويحرقوها نبالجين هم هذا دعوهم ديدنهم. فتصوروا أن القضاء على مظهر اسمه قبر او القضاء على بيت اذا الى بيت يهدموه يدخلوه بالمسجد او حتى القضاء على اسمه لان فضل انت الان شوف كتب الحديث كتب الحديث بعض الكتب تتحدث يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رجل من قريش حدثني فلان عن فلان عن فلان المشمل، يعني الآثار المادية اللي ترتبط به من قريب أو من بعيد حرص الحكم على عبادتها، حرص على عبادتها حرص مش لما كان، يعني مو تتصور يعني بحيث اللي ذكر بخير اللي ترحم عليه كان يحرق عليه بيته. هنا يعني أكو راوي يثني على علي بن أبي طالب، هذا يتهم حتما بالانحراف، يعني يتهم به حتى الآن يطلع بعيد الآن. نعم الآن بعض الكتاب إذا شافك أنت أنصفت هذا الرجل يرميك بأنك أنت مغالي، إلى الآن فدلون من ألوان الصراع. نعم هذا لا تتصور بس في أيام الأمويين، مثلا الأمويين إجوا استمعوا هالأسلوب، لا الأمويين وجوا العباسيين وانتهى الأمر، خلصوا العباسيين وإجوا من بعد العباسيين الأتراك التتار السلاجقة، زين اللي من ذيول الأتراك من ذيول السلاجقة اللي على منهجهم اللي على طريقتهم على وتيرتهم كلهم سلكوا هذا الدرب. استغلت المعارك، وقفت المعارك تبحث عن كل أثر لعلي بن أبي طالب حتى تسويه بالأرض. هي الغلطة منا تصوروا أن علي بن أبي طالب يموت إذا لم يكن هنا قبر معلوم، وهاي الغلطة قد يقع بها بعض جماعتنا، يعني تصور أن عظمة علي بن أبي طالب عند قبر من الذهب مثلا مشكل، أو عند قبة تناطح السماء عيوا وبها ذهب الإبريق، لا مشكل. أكد لك الآن أكو بعض أثرياء في أمريكا يمتلك أكثر من مما عند علي بن أبي طالب، أكو أثرياء الآن في سائر أنحاء العالم، لعله الشيء اللي عند علي بن أبي طالب كلما يساوي جزء بسيط من ثروتهم. إذا كان المقياس أن الإنسان يمتلك أموال فإذا عنده أموال هو عظيم، هذا مقياس تافه. علي بن أبي طالب ما كان يوما من الأيام عظيما بالذهب والفضة، ولو كان الذهب والفضة يخلق عظمة لما وقف علي بن أبي طالب ينحيه بمخصرته. شعبي شعبي يقول أنا طفل عمري 8 سنين أسمع وأعقل ما رأيت. الشعبي جاء إلى أبوه قال له لقد جئتك من رجل إما أن يكون أحمق الناس أو أعظم الناس. قال له الخبر؟ قال له هذا الرجل شفت جابوا له صبرتين، صبرتين يعني تلين، تل على يمينه وتل على شماله، تل ذهب وتل فضة دراهم ودنانير، طلع بيده مخصرة، المخصرة في زرانة، قام الإمام يصنف بيها الذهب على حدة والفضة على حدة ونصيح لرؤساء الأسماع احملوا احملوا احملوا، إلى أن وزع رجع إلى بيته لا يحمل درهما. يقول هذا الشعبي يقول لأبوه ليش بهذا الشكل هلقد أموال هذا عندما يأخذ منه شوية؟ تفتل قال بني إنك جئتني من أعظم الناس. نعم يوقف هذا الرجل في جوف الليل يصيح إليك عني يا دنيا، إلي تعرضت أم إلي تشوفت؟ هيهات هيهات، فزادك حقير وأمدك قصير، غني غيري لقد بتتك ثلاثا لا رجعة فيها. لو كان علي بن أبي طالب يعرف أن العظمة تأتي من ذهب يكنزه أو رداء يلبسه لكانت يده تمتد إلى ذلك الذهب وإلى ذلك الرداء، ولكنه أدرك بثاقب بصيرته أن الدنيا وما فيها لا تساوي عنده كما حدثنا جلبة تقضمها جراد في فمها. إذن اللي صوروا أنه يموت علي بن أبي طالب بالقضاء على ما يتصل به من أثر مادي أو يموت أن ما يجيبون اسمه غلطوا أبدا، نبه غلطوا بالواقع، لأنه أكو كلمة لأحد قادة الإلحاد كلمة رائعة، هذا يقول الدين وأهل الدين كالمسمار، شايف المسمار لما تخليه بالحائط؟ يقول كلما ألححت عليه بالطرق، نعم كلما تمكن من الجدار أكثر، كلما طرق أكثر يزداد دخولا بالجدار أكثر. الواقع هكذا، الواقع أن هذا الرجل اشتد تعالى عليه الطرق ولكن كأنهم ما كانوا يطرقون عليه أو يميتون آثارا، كأنهم يرفعونه إلى السماء. هو المسك ما كررته يتضرع، وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الحقيقة أن هذا اللي كان يشتم على المنبر هو مو داري أن الشتمة تروح على حدة، لكن يبقى اسمه علي بن أبي طالب يتردد على المنبر. هو الشتمة اللي يخليها إلى جانبه 80 سنة على المنابر يشتم 80 عاما، بحيث عمر بن عبد العزيز هذا الرجل الطيب لما أراد أن يلغي الشتم طلعوا لبسوا الأكفان والسيوف، قالوا هذه خصمة درج عليها آباؤنا من باقيها زين، وظل يشتم تأمل لي زين، وإلى الآن يشتم. إذا كان يوم من الأيام يشتم على منبر لم يشتم بكتاب، يجيك واحد من المؤلفين تافه الذهبي في ميزان الاعتدال يقول علي بن شنو قيمة نهج البلاغة عند علي بن أبي طالب؟ نهج البلاغة كتاب ركيك ألفاظ ركيكة. أرجوك شايف الحقد؟ شايف الحقد شلون يصل بالإنسان؟ يجي إلى نهج البلاغة يقول أسلوب ركيك، نهج البلاغة أسلوب ركيك؟ على الكتاب هاي الديباجة الرائعة جملت أي قطعة من نهج البلاغة وضعها إلى جانب ما عاصرها من نصوص أدبية لتعرف أين موقع الدر من موقع الحصى. أمثل هذا الكتاب يقال أنه ركيك، هذا الرجل يقف يصيح انظر إلى الشمس والقمر والنبات والشجر والماء والحجر، ويل لمن أنكر المقدر وجحد المدبر، زعموا أنهم كالنبات ما لهم زارع ولا لاختلاف صورهم صانع، ولم يلجأوا إلى تحقيق فيما ادعوا ولا إلى تدقيق فيما وعوا. وهل تكون بناية من غير بان أو جناية من غير جان؟ اسمعه إلى جن عليه الليل وعلق بصره بالسماء وهو يقول يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، يا من هو واحد لا بعدد ودائم لا بأمد. وامشي معه في هذا النمط من الكلام لترى أدق القواعد الفلسفية في أروع القوالب الأدائية. استمعه يقف ليصور لك حالة محتضر، يقول دهمته فجعات المنية في غبر جماحه وسنن مراحه، فظل ساجرا وبات ساهرا في غمرات الآلام وطوارق الأوجاع والأسقام، بين أخ شقيق ووالد شفيق وداعية بالويل جزعا ولادمة للصدر قلقا، والمرء في غمرة كارثة وأنة موجعة وشوقة مكربة وجلبة متعبة، ثم جلب منقادا سلسا فأدرج في أكفانه مبلسا، ثم حمل على الأعواد رجيع وصب ونر وسقا تحمله حفدة الولدان وحشدة الإخوان إلى دار غربته ومنقطع جورته ومفرد وحشته. أرجوك ضع النصوص التي عاصرت، هل تجد في تلك النصوص ما يقارب هذه المعاني المتدفقة أو هذه الديباجة المترفة التي تأخذ بمجامع بصرك وقلبك؟ هذا يقال له أن كتابه ركيك، ولكنه الحقد حسد الفتى إن لم ينالوا سعيه، فالقوم أعداء له وخصومه كضمائر الحسناء، قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لذميم. كل ذلك نعم النمة فإنما ينم على مدى ما توجه لهذا الرجل من حقد. إذا كان قلت لك يشتم على منابر الآن قد يشتم على كتب على صحائف، ولكنه سيظل مهما شتموه هو ذلك العرج، سيظل مهما شتموه هو ذلك الخلود.
كل الدنيا بجميع ما حملت من وسائل العبادة ما استطاعت ان تبيد معنى من معاني علي بن ابي طالب. وسيظل علي بن ابي طالب فكرة في رؤوس الاحرار وانشودة على لسان كل ابي، وسيظل الى جانب ذلك فروة من المعالي نتملاها في تاريخنا، وسيظل مقلعا ومنبعا للانسانية تستريح اليه عندما تمر في صحراء مجرمة فتقع على هذه الواحة لتنهل مما فيها من بر وعطاء. بعد علي بن ابي طالب في الواقع قبل ان يكون مكسبا للاسلام، فعلي بن ابي طالب مكسب للانسانية. انا عندما شوية طولت عليك لكن لابد من التجلية، نبالي شوية يعني لابد من التجلية لهذه الذات، لان احنا نادر ان نجد في طريقنا مكسبا يمكن ان نشتري منه او نتزود منه، فدعنا نتزود من هذا العطاء للانسانية. علي بن ابي طالب الواقع لو اردت ان اخذه عن طريق الاقيسة الاسلامية فقط او اخذه على اساس ان عطاء للمسلمين فقط، في الواقع انا اظلم ذاته. لا، علي بن ابي طالب عطاء للانسانية والاسلام ايضا عطاء للانسانية. انا ما اقول ان الاسلام اضيق من الانسانية، لا تفهم من قولي هذا، لكن اقول ان بعض الناس ينظرن من الزاوية فقط، لان الاسلام اجى اقر المثل الانسانية ايضا، المثل الانسانية اقرها، وعلي بن ابي طالب حمل المثل الانسانية. كيف؟ اسمع، علي بن ابي طالب يمر علي بن ابي طالب فيجد رجلا يتكفف الناس، يسأل عبد الله بن ابي رافع يقول له ما هذا؟ قال سيدي هذا من اهل الذمة، ويظهر ان محتاج مديدا. قال لا، شغلتموه حتى اذا اتعبتموه تركتموه يتكفف الناس؟ هذا انسان، والانسان من حقه ان يأخذ ما يحتاج اليه، الانسانية مسؤولة عن ان تتكفل فردا منها، خذ بيدك. وليس كرر هذا المنظر، رضي الله عطاء من بيت المال، يعني هذا المفهوم التطبيقي. اما المفهوم النظري للمسألة، يكتب الامام سلام الله عليه علما الى مالك الاشقر، مالك عليه من كان والي على مصر، مصر بها مسلمين وبها اقباط وبها اناس معاهدين من مختلف الاجناس، واشعر قلبك العطف للرعية والمحبة لهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم اكلهم، فانهم صنفان، اما اخ لك في الدين او شريك لك في الخلق. شفت التعبير؟ اذا علي بن ابي طالب ستجد الانسانية عطاءها عنده، وسيكون مكسبا من مكاسب الانسانية قبل ان يكون مكسبا للمسلمين فقط. ولذلك انت ما تستغرب لما تسمع لك مسيحي اليوم قرأت كلمة لاحد المسيحيين يكتب في حياة علي بن ابي طالب، اكتبت مرة الكلمة، يضع الكلمة في مدخل كتابة في خطى علي، نصر سلوب، كتابة في خطى علي، في صدر كتابة يضع العبارة، يقول علي بن ابي طالب آثر ان يموت لتعيش بموته الامة وشعب، واعداء علي بن ابي طالب آثر الحياة على الموت لتموت بحياتهم الرجولة والشهامة والكرامة. وفي الواقع هكذا، علي بن ابي طالب لو لم يكن صدى انسانيا لما اوحى لهذا ولنظائره. قد نسمع مسيحي اخر يقول ان الانسانية مهما تشعبت خطوطها لا بد وان تلتقي بنقطة انطلاق في حياة علي بن ابي طالب، وعلي بن ابي طالب اهل لما قيل فيه، فالانسانية متأصلة في علي. ثم بعد ذلك كان علي مشعلا من مشاعل الاسلام، والاسلام جسد الانسانية. فمهما اردنا الواقع ان نغترف من هذه الذات الكريمة نضيق نحن ولا تضيق هي عن الأعضاء. الواقع مهما أردنا أن نأخذ إحنا نترع، وعلي بن أبي طالب لا يقل عطاؤه ولا ينفذ نبعه، بل سيبقى ذلك النبع المتدفق. دعنا نرى هذا الرجل الذي حمل الخير في قلبه للإنسانية حتى ولو كانت الإنسانية من أعدائه. هل بلغك أن علي بن أبي طالب عاقب عدوا له لأنه عدو له؟ أبدا، عاش أعداؤه في ظله. إذا كان يعاقب لواحد إنما عاقب لجرم جنى على المجتمع فعاقبه، أما لأن يختلف يا بالرأي ما يعاقبه. صعد على المنبر علي بن أبي طالب صاح، قالهم كان رأيي في أمهات الأولاد كذا وكذا، كان رأيي مع بعض الصحابة، الآن لا، أنا رأيي اختلف. زين، رأيي أن أمهات الأولاد الآن اختلف رأيي في هذه الفترة، في هذه الفينة. قام لواحد اسمه عبيدة السلماني قال له إن رأيك مع القوم أحب إلينا من رأيك وحدك. زين، ما جاوب الإمام عليه السلام، أقر على رأيه وقال له لك رأيك وأنا إلي رأيي. هكذا يتسع الصدر حتى لعدو يقف في وجه الخليفة ليقول له أن رأيك غير محبب إلينا. عبد الله بن الكوى يشبع علي بن أبي طالب شتما لما قال واحد أسود جايبي سارق وقد قطع بالسرقة، قال من الذي قطع يدك؟ قال قطعها قاطع الأصلاب ومفرق الأحزاب، وأخذ يثني على أمير المؤمنين. هو حركته يقول أنا أردت منه أن يشتم علي بن أبي طالب، شفت لا ما شتم أثنى عليه. يقول دخلت إلى المسجد قلت سيدي لقد وجدت في طريقي عبدا، سألته عمن قطع يده فأخذ يثني عليه. قال ما يا ابن الكوى، إن الله شاهدك عما قصدت إليه، ولو أردت أن أنالك بسيفي هذا لفعلت، ولكنني لا أفعل ذلك، الله بيني وبينك فضل. زين، هذا علي بن أبي طالب على المنبر يخطب، يجري واحد من أصحابه قال سيدي أنا سمعت من ملجم يقول لك والله لا أريحن العباد منك. قال ولكنه لم يقتلني، إلى الآن هو ما قتلني، أنا شو عندي أجأت ولا الآن أضغط عليه ما مسوي شيء الرجل، إلى أن يتلبس بجريمة مثل وكثير رأيي بي. وبالفعل عرفنا رأيي بي، قال إلى أن أموت ضربة بضربة. نعم، لا تمثلوا بالرجل، إن المسلك حرام ولو بالكلب العقور. ووقف هذه الليلة يقول لهم ألينوا فراشه، لا تخلوا ينام على فراش خشن أو فراش لين، أعطوه من طعامي ومن شرابي، احسنوا إليه، إن عشت أنا ولي دمي، وإن مت اضربوه ضربة بضربة، ولا تمثلوا بالرجل. هذا علي بن أبي طالب في مثل هذه الليلة يدخل عليه عبد الرحمن بن ملجم والناس يرجون أن يأكلوه بأفواههم، أن يقطعوه بأسنانهم. يقولهم الإمام لا لا، احسنوا إلى أسيركم رفقا بأسيركم. ودخل عليه في مثل هذه الليلة حبيب بن عمر يقول لما دخلت عليه وجدته متكئا على صدر ولده وقد عصب رأسه بعصابة صفراء وقد نزف دمه، ووالله ما أدري أوجهه أشد اصفرارا أم العصابة. يقول لما وقع بصري عليه قلت سيدي مهلا، والله ما هي بأشد من ضربة عمرو بن عبد الواد، سيدي إن لفحة الهجير لا تجفف البحر الخضام، وإن الريح لا تزلزل الجبل الأشام، سيدي ما هي بشيء. التفت إلي قال لا لا إني مفارقكم. يقول لما سمعت عياله كلامه تعالى
طالت أصواتهن بالبكاء والنحيب. فقال أمير المؤمنين: بني أم كلثوم لا تبكي، والله لو رأيت ما أرى لما حزنت. قال له الحسن: أبا وماذا ترى؟ قال: بني يا أبا جدك رسول الله فاتحا باعه مستقبلا ليقول إنك صائم إلينا عن قريب. شيب في ترى المحراب غطته الدماء، وقتيل هتف الروح لو وسط السماء. يا لعور الروج قد راح وصيرا فبكى الدين لبانيه وفارت كل عين. سيدي يا من أذكى الإسلام قرآن ولا نار، من لأفواه اليتامى كلما جن الظلام. سيدي قد بكى الركن عليه ولقد ناح المقام، وبدا المحراب خادم يا أمير المؤمنين. يسمع صوت أم كلثوم ويقول: الأصبر أقبلت ومعي جماعة من أصحاب أمير المؤمنين، جلسنا على باب البيت وسمعنا البكاء من داخل الدار، فعلت أصواتنا بالبكاء. خرج إلينا الإمام الحسن قال: إن أمير المؤمنين يأمركم بالانصراف. يقول: انصرف القوم إلا أنا. ذهب الإمام الحسن ورجع قال: أراك لم تل الباقية. قلت: سيدي إن نفسي لا تطاوعني، والله لا أقدر أن أرجع دون أن أرى أمير المؤمنين. يقول: دخل ثم خرج قال: ادخل. دخلت عليه، لما وقع بصري عليه انتحبت باكيا. قال: يا أصبغ لا تبكي، إنها والله الجنة. قلت: سيدي أنا أعلم أنها الجنة، ولكني أبكي لفراقك يا أمير المؤمنين. يقول: قال له: لا يا أصبغ، ما عند الله خير وأبقى. ما تمم صيام صيام لبلعيد ولا بيتام أمير الصيام.
فجعتونا اللهم نسألك وندعوك ونقسم عليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء، وفقنا لما تحب وترضى، اجعل عواقب امورنا الى خير، اعنا على طاعتك، من على مرانا بالصحه والشفاء. اخواني من اوصاني بالدعاء الإخوة المؤسسون، تقبل اللهم عملهم ولأمواتهم مع أموات الجالسين والمسلمين، اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.